بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري نيسابور رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قال: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. وبه إليه قال: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا عمار بن سلمة قال حدثنا سابق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صحيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد قبرت، فبعث إليه غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه ذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ هجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومر الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إيه بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمى والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأعطاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: إيه بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمى والأبرص وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهي، فجيء بالراهي، فقيل له: إلقي عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار، فوعد المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شكا. ثم جاء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شكا. ثم جاء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: ذهبوا به إلى جبل كذا، إلى جبل كذا وكذا، واصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به، فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اسكنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقاله الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: ذهبوا به فحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اسكنيهم بما شئت. فكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقاله الملك: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به. فقال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتسلبني على جزء، ثم خذ السهم من سنانتي، ثم دع السهم في كبد الخوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وسلبه على جزء، ثم أخذ السهم من سنانتي، ثم ودع السهم في كبد الخوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدره، فوضع يده في صدره في موضع السهم، فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرب النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فحموه بها. أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومها صبي لها، فتقاعس أن تقع فيها. فقال لها الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق.
هذا الحديث حديث أصحاب الأخدود، قال الإمام النووي رحمه الله فيه إثبات لكرامات الأولياء، وفيه جواز الكذب في الحرب، وفيه إنقاذ النفس من الهلاك، سواء النفس أو نفس غيره ممن له حرمة. وأما قوله الأكمع يبرئ الأكمع، قال: هو الذي خلق أعمى من أصله يسمى أكمع، والمنشار هو المنشار الذي ينشر به الحديث. هذا الحديث روى قصة الساحر والراهب والغلام، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملك كان له ساحر وكان يستعمله في باطنه، فلما الساحر رأى من نفسه قرب الموت قال: الآن أنا بدي أموت، ما أسمع الوقت الدرس ما يزال، فقال: إني أعتاد على الموت، لكن أتني بغلام أعلمه السحر. فأوتي له بغلام، فكان السحر كان الغلام يذهب من بيتي إلى ذلك الساحر الذي أرسل إليه، فبينما هو كذلك إذ مر براهب فيما بينه وبين الساحر، فجلس إلى الراهب فأعجبه كلامه، أعجبه كلامه وأعجبه ما هو فيه من الاستقامة والتوحيد، فكان يجلس عنده. فإذا جلس عند الراهب جاء متأخرا على الساحر فضربه، فلما يتأخر عند الساحر وجاء إلى أهله ضربوا فين تتأخر، فأخبرت الراهب ما فعله، فقال له الراهب: إن جئت أهلك فسألوك عن التأخر قل الله حبسني الساحر، وإن جئت إلى الساحر فسألك عن التأخر قل الله حبسني أهلي، فنجا. لهذا الكذب الذي لم يكن فيه تعدي ولم يكن فيه إبطال حق ولم يكن فيه دعوة كاذبة، فلما فعل كذلك في يوم من الأيام هو مار إلى جابة عظيمة منعت المارة من الذهاب والعياد، فالغلام قرر قال: اليوم أعرف الساحر على حق أم الراهب على حق. فأخذ السلام وقال: اللهم إن كان الراهب على حق فاقتل هذه الجابة ثم فقتل. ثم ذهب الناس فجاء إلى الساحر إلى الراهب فأخبره، فقال: أي بني إنك اليوم أقدر مني وأعرف مني وقد وصلت إلى هذه المسألة، ولكن إذا ابتليت فلا تدل علي. عنده بعض الأثر أن هذا سيبتلى وأنه سيؤاخذ، فجعل الله على يده إبراء الأسمع والأبرص، وكل من دعاه يدعو الله على يشفيه الله. فسمع رئيس وزراء الملك جليس الملك ورئيس وزرائه، فذهب إليه وهو عام، فقال وجاء له بمال كبير وقال: وهذا أجمع، يعني كل هذه الأموال لك إن أنت شفيتني. قال له: أنا ما في أحد، أن يشفيه الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي خلق الخلق وجبره، هو الذي يشفيه، أؤمن به، أؤمن بالله وأنا أدعو الله يشفيه. فقال: آمنت بالله، شهد بالوحدانية وآمن بالله، فدعا الغلام مربه قال: اللهم اشفيه، وإذا هو مبصر كما سأل ولم يكن فيه أي شيء. فرجع إلى الملك، لما رجع إلى الملك ما انتبه هل ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فصار يعذبه 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 حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فعذبوه ليثنوه عن دينه فأبى، فأمر بالمنشار فنشروه من مهرة رأسه حتى فلت شرقتين وذهب ومات. قال فيه وزير الملك وقيل له ارجع عن دينك. حاولوا عدهم من جابوا النساء نشروا حتى فلقوا. جاء بالغلام فأرادوا منهم الكفر والرجوع عن دينه إلى دينه فأمر، فأمر جماعة وجندا من قومه وقال خذوا هذا الغلام فذهبوا به إلى الجبل الفلاني وارفعوه حتى يصل قمة الجبل، فإذا وصل قمة الجبل رجع الدين وعن دينه ولا ألقوه من الجبل ورموه. فلما وصلوا إلى قمة الجبل قال الغلام اللهم اكفنيهم من الجبل، فارفع جبل جبل وجاهم إلى مخيره. فرجع الغلام إلى الملك فقال ما فعل أصحاب أحسابهم من الله، فأمر جندا من جنده وأعطاهم سفينة صغيرة قارب السفينة الصغيرة وقال اذهبوا به إلى البحر فإذا توسط البحر فإن رجع عن دينه وإلا ألقوه أقحموه أقحموه أو قال أقحموه أقحموه بها أرموه في البحر. فلما جاء وصل قال اللهم اغفر لي، فانفرجت السفينة وغرقوا ورجع ثاني. فلما قال ما فعل أصحابه قال كفانيه من الله. ثم قال له إنك لن تغفرني حتى آمرك وتفعل ما آمرك. قال نعم. قال تجمع الناس في صعيد جميع من ملكته معهم ثم تأخذ سهما من كنانتي من أي حد ثم تضعها في كرسيه وتقول بسم الله رب الغلام وترمي. ففعل ذلك. فلما فعل ذلك ووقعت في صدره وضع على صدره الغلام ثم مات. فالناس كلهم قالوا آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام وعرفوا أن لهم ربا غير ذلك الملك. فذهبوا إليه غلمانهم وأعوانهم قالوا الذي كنت تخشاه قد وقع. أسلم الرجل قتلنا الرجل فآمن كل من في الأرض فخذ الأحاديث حفر الحفر على أفواه الشجر وأبرم النيران وكان كلما جاء لقوم يترون منهم الكفر أو الردة فلم يأمن وأحرقهم. حتى في آخر جاءت امرأة ومعها ولدان ولد كبير وولد صغير فأوصي الولد الكبير ثم أراد يسألونها ارجعي قالت لا ارجعي قالت لا فخشيت على غلامي. فقال لما شافت النار قال لها يا أماه اخبرني فإنك على الحق. هذه القصة تدل على أن الإنسان يجب أن يعلم أن له رب وأن كل الآلهة التي تدعى من دون الله باطل لا يجوز له أن يدعو غير الله ولا أن يستغيث بغير الله ولا أن يستعين بغير الله وأن يكثر استغاثته واستعانته بالله الذي بيده ملكوت كل شيء.
باب حديث جابر بن الطويل وقصة أبي اليسر. وبه إليه قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقارب في اللفظ الحديث. والسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن أبي حذرة
عن عبادة بن
الوليد عن صد بن الوليد ابن عبادة بن السامد قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسار بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهه صفحة من غربة. قال أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله
فسلمت فقلت ثم هو؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جعفر فقلت
ابن له جفر
فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعيدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت والله معسرا. قال قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعي على عيني وسمع أذني هاتين ووعى قلبي هذا، وأشار إلى منات قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر مؤسرا أو هذا عنه أضله الله في ظله. قال فقلت له أنا يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وعطيته مآثريك وأخذت مآثريه وآتيته بردتك فكانت عليك حلة وعلي حلة، فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين وواه قلبي هذا، وأشار إلى منات قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله.
أولا إلى هنا هذا الحديث فيه الفضل والأجر لإنظار المعسر، والمعسر هو المدين الذي لا يستطيع أن يقضي دينه، فإذا كان الإنسان دين على مؤسر وجب عليه إنظاره بنص القرآن، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا جاء يطالب بحقه، فالرجل اختبأ لعدم وجود ما بذمته، وهو يعلم أن هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن يكذبه وأن يتحدث بالكذب منه. لذلك فقال له ما حملك على أن تفعل تختبئ منه؟ في شخصه ما هو السبب الذي جعلك تصنع هذا الصنع وتفعل هذا الفعل؟ فقال له والله إن أعجبك فأكذبك أو أنا أعيدك فأخذك، وكنت صاحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
يعني لك حق عليك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لي أن أهددك كذبا أو أن أعيدك وأخذك. كنت والله مؤثرا لا أستطيع أن أرد عليك ما هو بذلك. قال الله، يعني حلفه بالله، الله قلت الله. قال الله قلت الله. فلما حلف له سأله قال له انت في حلم، ان تيسر لك الامر فاقضني وان لم يتيسر لك فانت في حلم. فعفى عنه ومحى ما كان بذلك.
ثم مدينا حتى اتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورضاؤك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها، أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وبيده عرجون بنطابة، فرأى في قبلة المسجد نخامة فعكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجليه تحت رجله اليسرى فإن عجلت به باردة فليقل بثوبه هكذا ثم توى ثوبه بعده على بعده فقال أروني عبيرا
هكذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما جاء قرأ نخامة في قبلة المسجد فأخذ العجون بحقها ثم قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم أيكم يحب أن يعرض الله عنه فسكت فقال لهم ثانية فسكت فقال لهم ثالثا فقالوا لا أين أحد يعني لا يحب أحدنا أن يعرض الله عنه قال لهم عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فعليه أن يحترم هذه المواجهة العظيمة وليعلم أنه بين يدي الله عز وجل فلا إذا جاءه نوع من الضفاق فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه ولكن يبصق إلى يساره قدمه اليسرى فإن لم يكن متعثر عن ذلك فليأخذ بطرف ثوبه الآن الحمد لله الله سبحانه وتعالى هيأ السبل وهيأ الأشياء اجعل الناس هذه المناديل فإذا حصل عنه شيء يأخذ منديلا وينفعه ما بين نخامة أو غيرها ولا ينبغي له أن يبصق إلى قدر سواء كان قبل وجهه أو يمينه أو يساره لأن المساجد الآن قد تطورت وأنشئت وأحسنت فلا يجوز الإنسان أن يقدرها عن الناس أو أن يستعمل شيئا مما يكون فيه تقدير لها
فقال أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة فقال جابر رضي الله عنه فمن هناك جعلتم الخلوق في مسجدكم
هكذا يعني قال لهم أتوني بالعبير يعني بالبخور حتى يبخر بدل هذا فأتي به فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به مكان الأثر الذي كانت فيه النخامة فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم يعني هذا السبب وهذه السنة الذي جعلكم تخلقون مساجدكم وتبخرونها فينبغي تبخير المساجد وتطيبها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ثم أزال ما بالعرجون أثر النخامة
سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواب وهو يطلب المجدي بن عمر والجهني وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة
لما كانوا مسافرين على الجمل الواحد خمسة أو ستة أو سبعة هذا يركب شوي وهذا الباقين يمشي ثم يركب الثاني والآخرين يمشي ثم يركب الثالث والآخرين يمشي ما كان عندهم السيارات ولا كان عندهم الطائرات ولا كان عندهم الأشياء هذه كانوا على جانب عظيم من القلة لكنهم كانوا مؤمنين صادقين وكان الواحد منهم يرى أن فلاحه وسعادته في مواجهته لله عز وجل في صدق وأمانة
ودارت عقبة رجل من الأنصار على مادح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعد التلدن وقال له شاء لعنك الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره قال أنا يا رسول الله قال انزل عنه ولا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء ويستجيب لكم
هذا لما أصحاب رضي الله تعالى عنه لما اعتقب الجمل وركبه فدلدنا على ما استطاع يمشي ثم ضربه فسدل ما استطاع يمشي فقال امشي يلعنك الله فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه اللعنة التفت فقال من هذا اللاعن بعيرا قال أنا يا رسول الله قال انزل عنها فلا تصحبنا أجعل يتركها في سبيل الله فلا تصحبنا الملعون ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن لا يدعون على أنفسهم ولا يدعون على أولادهم ولا يدعون على أولادهم على أموالهم لأنه ربما أن تكون الدعوة القادرة في وقت يستجيب الله، فإذا استجاب الله دعوة الإنسان على ولده أو ماله تحزن عن ذلك فلا ينبغي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ينبغي الإنسان إذا ما أساء ابنه أو أساء زوجه أو أساء ابنته أن يحتمل ذلك وأن يؤدبه تأديبا لائقا به لا داعيا عليه ولا سابا له.
سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت مشيشية دنونا ماء من مياه العرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر رضي الله عنه: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر رضي الله عنه؟ فقام جبار بن صخر رضي الله عنه فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرنا ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالئ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتأذناني؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت انشنق لها فشجت فبالت ثم عادل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت عليه بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها زبادجب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقفت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى قامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فتنت به وقال: هكذا بيدي يعني شد وسطك. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفي، وإذا كان ضيقا فاسدده على حقوه.
هكذا كان مع برد واحد كان يعمل أعمل هنا وما أعمل هنا، ما ثم أنه خالف بين طرفيها وربطها وصلى. فلما جاء وصلى وكان عن يمينه، ثم جاء رفيقه وصلى عن يساره، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم حتى كانوا في صفه من ورائه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي. فكان النبي عليه الصلاة يرمق أن ينظر يسارق النظر إلى جابر. قال جابر: فظننت أن به، فقال: هكذا بيدي يعني سد وسد وسطك هكذا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان ثوبك يعني رداءك واسعا فخالف بين طرفين يعني واربطه، وإذا كان ضيقا فاشدده على وسطك، عمله الوسط شد عليه، بلاش لو بقى ظهرك أو صدرك ظاهر ما جعل الشد، لأن المقصود ستر العورة فيه، فإذا سترت العورة فصلي. هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، فكيف حالنا اليوم؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر هذه النعم التي أبتلانا الله بها وأنعم بها علينا، ونسأل الله أن لا يجعلها بلاء وأن يجعلها نعمة وأن يجعلنا من الشاكرين لها.
سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، وكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقصينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، وأقسم أختيها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها وقام فأخذها.
هكذا كان رضي الله تعالى عنه. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، تمرة واحدة في يومه يمس كاي منها ثم يبقيها ما يأكلها جبعا واحدة تمرة. من من الآن يستطيع يخبر على 20 تمرة من واحدة 20 هذه يتحلى بها الحلي، يجيب الثاني يطبق عليها، يجيب الثالث يطبق عليها وهكذا. هذه تمرة واحدة تمص منها شيء وخلي الباقي وهكذا. هذا